للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتاوى قناة الناس، نتلقى فيه أسئلتكم واستفساراتكم. ونبدأ بهذا السؤال: هل يجوز للمسلم أن يقترض من البنك الربوي لشراء شقة يسكن فيها، بالعلم أنه مع العلم أنه يسكن في شقة إيجار؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يمد يده إلى الربا، لأن الله عز وجل قد أوضح لنا في القرآن الكريم أن الربا محرم، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأوضح لنا أيضا أن من تعامل بالربا فليعلم أن الله يحاربه وأن الرسول يحاربه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا أي اتركوا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى المسلم أن يبتعد عن الربا جملة وتفصيلا، وأن يدعو الله عز وجل أن يرزقه رزقا حلالا ويبارك له فيه. وسائل يسأل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعطي دروسا للبنات البالغات وهو مدرس للغة الإنجليزية؟ نقول: يا أخانا الكريم، أنت مدرس للغة الإنجليزية، أسأل الله أن يبارك فيك وعليك، وأنت تسأل لتعرف الحلال من الحرام، هذا يدل على تقواك وقربك من الله جل وعلا. لكن اقتصر على إعطاء الدروس للبنين وما أكثرهم، وأما البنات تعطيهم المدرسة الدرس، لأن البنت إذا بلغت لا يجوز لك أن تنظر إليها، لقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وهذا دليل على أن الرجل مأمور بغض بصره عن المرأة، وأن المرأة أيضا مأمورة بغض بصرها عن الرجل. وبعض الناس يظن أن هذا خاص بالنظرة المريبة. أقول: أخي الكريم، إن الله عز وجل لم يقل قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم أو قل للفاجرين، وإنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال العلماء، أي أن المؤمن قوي الإيمان قد تؤثر فيه النظرة، فما بالك بمن دونه. إذن فعليك أخي الكريم أن تغض بصرك عن النساء، وعليك أختي الكريمة أن تغضي بصرك عن الرجال. والسائل الذي يسأل يقول: هل يجوز للرجل أن يصافح امرأة؟ نعم، يجوز لك أن تصافح المرأة إذا كانت من محارمك، كأمك وأختك وخالتك وعمتك وابنة أخيك وابنة أختك، أي كل امرأة يحرم عليك أن تتزوجها إلى الأبد تحريما مؤبدا، يجوز لك أن تصافحها، تضع يدك في يدها. أما إذا كانت المرأة أجنبية عنك، أي أنه يجوز لك أن تتزوجها كابنة خالك وابنة عمك، هي قريبة لك لكنها أجنبية، فهذه لا يجوز لك أن تصافحها، فضلا عن الأجنبيات الأخريات. وكذلك المرأة المحرمة عليك تحريما مؤقتا، كعمة الزوجة وخالتها وأخت الزوجة، هذه محرمة تحريما مؤقتا، يعني لو طلقت أختها وانتهت عدتها جاز لك أن تتزوج بها، فحكمها حكم المرأة الأجنبية، لا يجوز لك أن تسافر معها ولا أن تنظر إليها ولا أن تصافحها. والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها. والدليل على تحريم مصافحة الرجل للمرأة ما رواه الطبراني بسند حسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. سائل يسأل ويقول: أشعر بضعف الإيمان، فما هي علامات أو وسائل تقوية الإيمان؟ أقول أخي الكريم، من الأمور التي تقوي الإيمان كثرة ذكر الله جل وعلا. أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في ذهابك ومجيئك، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في نومك واستيقاظك، لأن ذكر الله يقوي الإيمان ويحيي القلب. والدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. اللهم أحي قلوبنا بذكرك يا رب العالمين. وذكر الله عز وجل صدقات. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. نعم تفضل يا أختنا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، لدي سؤال.
تفضلي.
معي صديقتي لديها مبلغ من المال 500 جنيه ولكن انه ربا من البريد. نعم. هل علي وزر لو اخذتهم وعملت بهم حمام مع العلم انني غير مقتدرة؟
حمام في بيتك ولا في المسجد؟
لا بقى في بيتي.
وانت فقيرة؟
في بيتي.
طيب خلاص اجيبك يا اختنا بركة. أخونا ياسر تفضل يا أخانا. تفضل أخانا ياسر. طيب انقطع الخط. نقول لأختنا الكريمة، الأخت التي معها مال من الربا تريد أن تتخلص منه، يجوز لها أن تعطي هذا المال للمحتاجين، فإن كنت أنت محتاجة فلا بأس أن تأخذيه لبناء حمام في بيتك إن كنت محتاجة ولا تستطيع أن تبني هذا الحمام. لكن على هذه الأخت ألا تدخل مال الربا في المساجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. من الأمور التي يقول عنها العلماء بأن الذكر فيها مثل الصدقات. طيب ناخذ اخانا ياسر اولا. تفضل يا اخانا ياسر.
السلام عليكم. وكيف
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عند عم بيرهن الزرع بتاعهم، يرهن الزرع للناس، ياخذ منه مثلا 50,000 جنيه، ياخذ منه 50,000 جنيه وياخذ منه الزرع مثلا من خلال اربع سنين ما قبل شيء الراجل، يعني بعد كده يرد له 50,000 ياخذ الزرع زي ما وهو كده، يعني ماخذ الزرع يعني مقابل 50,000 بيديله رهن يدي.
بيرهن الفدان نفسه ولا بيرهن زرعا؟
لا هو يعني الراجل معذور مثلا، يدي عم ده معاه فلوس يديه الزرعة وياخذ منه 50,000 معنى 3 سنين 4 سنين، وبعد كده ياخذ منه الزرعة صاحب اللي راهن ده اللي اخذ منه الفلوس وياخذ منه 50,000 زي ما.
حاضر اجيبك.
وانا عايز استفسر على كده بس.
حاضر اجاوب حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم أيمن انقطع الخط. طيب أخونا ياسر يسأل سؤالا يقول: بعض الناس عندهم هناك إذا أراد أن يقترض شيئا، يقترض 50,000 مثلا قرضا، فيأتي إلى إنسان يأخذ منه 50,000 قرضا لمدة سنة أو سنتين، فيقول له صاحب المال خذ 50,000 وارهن لي فدانا، فيرهن له فدان من الأرض فيأخذه يزرعه ويأخذ نتاجه سنة أو سنتين حتى يتمكن الآخر من رد 50,000 إليه، فيكون قد استفاد من هذا الفدان زرعة أو زرعتين أو نحو ذلك. هل هذا يجوز؟ الجواب هذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفعا، والقرض إذا جر نفعا صار ربا والعياذ بالله، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، فهذا ربا لا يجوز، هذه الصورة لا تجوز، لأنه يعتبر أخذ 50,000 وأخذ الزرع. يعني لو هذا الفدان يؤجر في السنة مثلا 3,000 فهو أخذه سنتين ولم يدفع شيئا، ثم أخذ 50,000 كأنه أخذ 50,000 56,000، فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسأل دائما على كل شيء يريد أن يعمله، لأنه قد يظن أن هذا مباح وهذا ليس مباحا. ولذلك أقول لإخواننا الكرام بارك الله فيكم، لقد أكرمكم الله بالدعاة والعلماء في كل مكان، إمام المسجد اسأله، اتصل على القناة اسألها، اتصل بالهواتف بالمشايخ اسألهم على أي أمر تريد أن تدخل فيه، تدخل في شركات تستأجر تؤجر، تدخل في شيء معين تريد أن تفعل أمرا معين، تقول لهم ما يحل لي وما يحرم، فيبينون لك ما يحل وما يحرم حتى لا تأكل حراما. أخي الكريم، نعم، يقول هل ما تمر به مصر من أحداث هل من الفتن التي تدع الحليم حيرانا، وماذا يفعل المسلم والمسلمة في هذه الأحداث؟ نعم، هذه الفتن التي تمر بنا فتن عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان يجب عليه في الفتن إخواني الكرام أمور، الأمر الأول ألا يلجأ إلى الله، ألا يلجأ إلا إلى الله، لا يلجأ إلى تدبيره فقط ولا إلى الأسباب فقط، وإنما يتعلق بالله قبل تعلقه بالأسباب. فدائما ادعو بهذا الدعاء، وأنا أطالب جميع إخواننا المصريين وجميع المسلمين في كل مكان، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، فوضنا أمورنا كلها إليك. لا بأس أن نأخذ بالأسباب، ولكن علينا أن نعلم أن الأمور تسير حسب إرادة الله جل وعلا، فنأخذ بالأسباب وندعو الله التوفيق والتيسير. الأمر الثاني أننا في الفتن يجب أن نزداد طاعة لله وعبادة له وانكسارا بين يديه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليالي فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم تكلم عن الفتن ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال العلماء من فقه هذا الحديث أنه إذا نزلت الفتن أكثرنا من قيام الليل ومن الدعاء ومن التذلل بين يدي الله تبارك وتعالى ومن اللجوء إلى الله جل وعلا، فإننا إذا فعلنا ذلك صرف الله عنا الفتن وأحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. إخواني، بعض الناس ينتقل من شاشة إلى شاشة ومن قناة إلى قناة وينظر إلى الأسباب والتحليلات، وهذه الأشياء لا بأس بها، لكن أحيانا يسرف الإنسان فيها ويترك قيام الليل. ربما تقيم الليل فتدعو بدعوة وتكون خالصة يرفع الله عنا هذه الفتن كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن الله ينصر هذه الأمة بدعوات الضعفاء، فقد روى النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. وهذا يدلك على أن الرجل الضعيف قد يدعو في محرابه دعوة ينصر الله بها الأمة. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك وفضلك الشيخ.
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
والله أنا عندي سؤال لحضرتك بالنسبة للبيع بالقسط.
أيوه.
حلال أم حرام؟ وممكن البيع بالقسط بتحط فايدة، يعني بتبقى الفايدة معلومة.
نعم.
يعني كمثال مثلا في عربية.
نعم.
العربية دي بخمسة ب 10,000 مثلا، احنا هنبيعها ب 10,000، هتاخدها قسط ب 20,000 ب 15,000 ب 13,000 حسب الاكتفاء.
نعم.
هل ده حلال ام حرام؟
اجاوب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
شكرا.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. اتصال اخر، اخونا احمد من الفيوم. تفضل.
انا من الفيوم ومعرضين لفتنة شديدة. حضرتك بتتكلم عن الفتن؟ الأول نحبك في الله ونسأل الله العظيم أن يلحقنا بك في الجنة إن شاء الله.
آمين وإياك يا رب العالمين وجميع المستمعين.
إحنا معرضين لاغتصاب أرض أخي مسافر في السعودية، وزوجته هي الواقفة وحدها وليس لها إلا الله. سطع عليها رجال بالسلاح، والحكومة الآن معطلة، النيابة والشرطة، ونحن في حدث شديد. أختي وزوجها في حادث على الطريق، والمصابون يحتاجون إلى الدماء وإلى الوقفة في عمليات. نحتاج إلى الدعاء من إخواننا المخلصين ومن حضرتك، ونجري وراء المصابين أو نجري وراء البلطجية اللي هم محتلين أرض أخويا اللي في السعودية، مش عارفين نعمل إيه. نحن في أزمة وفي فتنة.
هذه الأرض مكتوبة بعقود باسم أخيك.
بعقود، ولكن هناك مافيات في الفيوم الآن، مافيا للأراضي تزور عقود ويبيعوا لبعضهم ويبيعوا للناس ويحتلوا الأرض بالسلاح. الآن كلمنا النيابة وكلمنا الشرطة، يقولوا اللي حايز الأرض هو اللي ياخدها، واللي حايز الأرض دلوقتي بالسلاح، وإحنا ضعاف بنجري نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. نسألك الدعاء وكل المخلصين الذين يسمعون على الشاشة الآن الدعاء.
نسأل الله أن يفرج همكم يا رب العالمين ويزيل كربكم.
وزوجها في المستشفيات، نعمل لهم عمليات بسبب حادث طريق، والأرض وضع يد عليها بالسلاح آخرون.
لا اطمئن بقى أخي الكريم، ما دام العقود صحيحة إن شاء الله، عقودكم صحيحة بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله المحكمة والقضاء هيجيب لكم حقكم تماما. دعك من هذه المافيات، وهؤلاء سيوضعون في السجون بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يفرج همكم وأن يزيل كربكم وأن يشفي مرضاكم يا رب العالمين، وأن يفرج هم كل مهموم مسلم، وأن ينفس كرب كل مكروب مسلم. معنا اتصال، تفضل. أختنا مجدة، تفضلي.
أيوة.
تفضلي يا أختنا.
عايزة أسأل شيء.
تفضلي، معك يا أختنا، تفضلي.
أنا زوجي توفى وترك لي طفلتين، وهو كان شغال في شركة قطاع خاص، وصرفوا لي مبلغ من المال ليولى أولادي، فأنا حطيت المبلغ بتاعي في بني عشان أصرف عليه على عيالي.
السؤال
ودلوقتي أنا عايزة أعرف، ماليش دخل تاني، فعايزة أعرف الربا الفايدة هتبقى حرام أم حلال؟
هذا البنك ربوي ولا بنك إسلامي؟
لا، هو مكتب بريد.
لا، انقله الى بنك اسلامي بارك الله فيك.
لا عادي، مكتب بريد عادي.
وانا اقول لك هذا ربا لا يجوز، ولكن انقله هذا المبلغ الى بنك اسلامي، وما اكثر البنوك الاسلامية في مصر.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك. معنا سؤال اخر. ايوه اخونا محمد، تفضل يا اخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت بسأل بس على التعاملات البنكية.
لا،
اقفل
التلفزيون واسمعني من الهاتف بعد إذن حضرتك، معلش.
كده سمعني كويس؟
أيوة.
انا دلوقتي عندي نظام معين في البنوك ان انا اشتري عربيه بالقسط من بنك، تمام؟
ايوه.
البنك ده طبعا بيديني في حاجه قرض سياره وقرض شخصي، فاحنا بناخد القرض اللي هو قرض السياره دي بنات بتاعتك، وبعد كده بيروح معاك مندوب من البنك بيسلمك العربيه. فطبعا بس ايه بيبقى هو بيمضيك على كل حاجه قبل ما تروح تستلم العربيه من الايام، على اساس يضمن انك انت يعني انك انت هتاخد العربيه قبل ما هو يشتريها، تمام؟ وبعد كده بيفرض عليك حظر بيع على اساس كضمان ليه لغايه تمام يعني تقسيط كل او تزيد كل الاقساط اللي عليه. فهل ده فيه شبهه؟
هو الورق اللي انت بتكتبه في البنك بتكتب ورق طلب قرض ولا عقد بيع شراء سياره؟
لا، هو ال 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 الورق اللي بيعمله في البنك ده هو ورق بيضمن بيه البنك حقه ثالث ومثلت، يعني اللي هو نظام لما يطلع معايا المندوب هو واثق ان انا هاخد العربيه الفلانيه.
برضه ما جاوبتنيش، ما جاوبتنيش.
اتفضل.
انت حضرتك الورق اللي بتوقع عليه اللي بيقدمه لك البنك بتقول مكتوب فيه كده اطلب انا فلان الفلاني قرض مبلغ كذا كذا لشراء سياره، ولا بتكتب انا الفلان الفلاني اشتريت من البنك سياره؟ ما انتش عارف، انقطع الخط. طيب تكمل عشان نعطيك الجواب ان شاء الله. اما اخونا سامح الذي كان يسال عن القسط، طيب ناخذ اتصال وبعدين نكلمك. تفضل. رضا تفضل. نعم. طيب قطع ماشي. اخونا سامح يسال عن البيع بالقسط. البيع بالقسط اخي الكريم جائز، الاصل فيه الجواز، بشرط الا يشترط عند التاخير زياده الربويه، بمعنى ان يقول له مثلا هذه السياره بخمسين الفا فيقول انا اريدها قسطا على عدة شهور، مثلا على سنة أو سنتين، فيحسب فيما بينه وبينه الزيادة التي يريد أن يضعها من أجل القسط، ويقول إذن في خلال سنتين وهتدفع مثلا 1000 جنيه كل شهر، فتكون هذه السيارة مثلا ب55. اتفقنا على 55، خلاص تبدأ تدفع المقدم وتدفع كل شهر 1000 جنيه كما اتفقت. بهذه الصورة يصح، حتى لو قال بنقدا ب50 وكاش ب55 لا بأس، لكن لا ينفصل إلا عن بيعة واحدة فيقول أخذتها ب55، بشرط ألا يشترط عند التأخير زيادة الربوية، يعني لا يقول له لو تأخرت في شهر سأزيد عليك القسط بدل ما يكون ب1000 جنيه أجعله ب1100 أو 1050، فحينئذ يكون محرما. أما إذا لم يشترط زيادة الربوية فهذا مباح، بارك الله فيك. هذا بالنسبة لبيع القسط. أما السائل الذي يسأل ويقول هل يجوز للمسلم أن يرهن شيئا في مقابل قرض؟ نعم يجوز للمسلم أن يرهن شيئا في مقابل قرض، بشرط ألا يستفيد المرتهن من القرض، ألا يستفيد المرتهن من الرهن. يعني يجوز مثلا أن يقول إنسان أعطيني 100 جنيه، يقول أعطيني رهنا أعطيك 100 جنيه بعد أسبوع، يقول أعطيني المحمول فيعطيه الهاتف المحمول معه حتى يرد 100 جنيه فيعطيه المحمول، هذا رهن فرهان مقبوض، بشرط ألا يستخدم المحمول، لا يستخدمه، لأن الرهن إذا كان في مقابل قرض لا يجوز الاستفادة به والانتفاع به، لأنه لو انتفع به سيكون رهنا قرضا جر نفعا، فهذا لا يجوز. إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا، رهن بقرة أو رهن شاة أو نحو ذلك، فحينئذ يجوز أن يركبه في مقابل اللبن أو نحو ذلك، أو يطعمه في مقابل اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والرهن يركب بنفقته إذا كان مركوبا ويحلب بنفقته إذا كان محلوبا. نعم. نرجع إلى الفتن فنقول الفتن التي تمر بها مصر تتطلب منا عدة أمور. أولا اللجوء إلى الله، ثانيا قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل، يعني على المصريين جميعا، على المسلمين جميعا أن يقيموا الليل كل ليلة ويتقربوا إلى الله ليرفع الله عنا الفتن. ثالثا كثرة الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. رابعا أن نعلم أنه لا يمكن أن يتم تمكين للإسلام وتطبيق للشريعة الإسلامية إلا ببذل وعطاء، فإن الشريعة الإسلامية لا تطبق هكذا، لابد أن نبذل. نبذل ماذا؟ نعرف الناس بدينهم، نبذل دعوة إلى الله تبارك وتعالى أمرا بمعروف ونهي عن المنكر، نبذل أن نضحي بأوقاتنا في سبيل نصرة هذا الدين، أن نعرف الناس أصل الشريعة. بعض الناس يا جماعة يظنون أن تطبيق الشريعة معناها قطع الإيدين والرجلين فقط، لا، الشريعة ستسبب لك العدل، ستسبب لك الرخاء، النماء، الأمن والأمان. يعني لو بنطبق الشريعة الإسلامية والبلطجية اللي بيقفوا على الطرق دول بيتم القبض عليهم ويقطع كفه اليمنى وقدمه اليسرى. فلو فعل ببلطجين واحد قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى وبعدين عالجوه ودفنوا الكف والقدم وأتوا به على شاشة التلفاز وعملوا معه لقاء، كنت تقطع الطريق والآن قطعت كفك وقدمك، ما هو شعورك الآن؟ يقول والله أنا نادم ندما شديدا وكنت أتمنى أن لا أفعل هذا. فيكون عبرة لكل بلطجي، لا يمكن، لأن البلطجي الآن يخرج يقاتل وكذا وراءه ظهر يقول له ادخل السجن وأنا أدفع لك 50,000 وأخرجك أو أقوم لك محامي أو نحو ذلك. لا، لو علم أن حكم الله سيطبق فيه، قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، تقطع كفه اليمنى قدمه اليسرى من خلاف اليمنى مع اليسرى، فيكون عبرة للمعتبرين، فيكش كل البلطجية، كل واحد يخاف على نفسه. وكذلك الشريعة الإسلامية ستعطيك حق امتلاك الأراضي، من أحيا أرضا ميتة فهي له. الشريعة الإسلامية ستعطيك العدالة في توزيع الثروات، ثروات المجتمع كلها توزع على المواليد كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى ابن سعد في الطبقات أن عمر رضي الله عنه سمع بكاء الصبي فقال يا أمة الله أسكتي طفلك، ثم سمع بكاءه فقال يا أمة الله أسكتي طفلك، ثم سمع بكاءه فقال إنك أم سوء أسكتي طفلك، قالت يا هذا لقد أزعجتني منذ الليلة، إنني أريده على الفطام وهو صغير ويأبى، وكيف تفطمينه وهو صغير. قالت إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي عطاء للطفل إلا إذا فطم، فقال يا أمة الله لا تعجليه. ثم ذهب عمر رضي الله عنه فصلى الفجر بالناس فلم يستبن الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم قال ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين، أيها الناس نادوا في الناس إنا قد فرضنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. فهذا دليل على أنك إذا جاءت الشريعة الإسلامية من يوم ما يولد ولدك سيأتي حق في قناة السويس وحق في الغاز وحق في البترول وحق في كل شيء بدون اعتصامات وبدون شيء. أيها الأحباب الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب الكرام، نواصل الإجابة على فتاوى. نقول لإخواننا الكرام الفضلاء، السؤال الذي كنا نجيب عليه ما هو موقفنا من الفتن؟ أقول موقفنا من الفتن أن نلجأ إلى الله، ندعو الله، نحاول أن نؤلف بين القلوب، نجمع الشمل، نوحد الكلمة. يا أخواني، قنوات الفتن التي تفرق بين المسلمين حاولوا ألا تشاهدوها، القنوات التي تثير الاضطرابات والقلاقل حاولوا ألا تتعبوا أعصابكم بالنظر إليها، وإنما حاولوا أن تجمعوا الكلمة وتؤلفوا بين القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتآلف والتحاب، والقرآن الكريم يقول لنا آية عجيبة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أي ينبغي أن نعتصم، نتمسك، نزداد تآلفا تحابا ولا نتفرق، لأن الفرقة ضعف. ومصر الآن يراد بها المكائد والمؤامرات من الداخل والخارج، لكن شعب مصر العظيم بتمسكه بإيمانه وقوته ولجوئه إلى الله عز وجل سيحميه الله عز وجل من كل المؤامرات الخارجية والداخلية، كما حماه من مؤامرات كثيرة جدا جدا جدا. أيها الأحباب، قبل أن نأخذ الفتاوى أحب أن ننبه على الدورات التي ستكون الأسبوع هذا بالمجان إن شاء الله. تم افتتاح معهد إعداد الدعاء بمدينة الدخلة يوم السبت من كل أسبوعين من 8 صباحا إلى المغرب. من يريد أن يلتحق بهذا المعهد يتصل بالمنسق الأستاذ أسامة عبد الله 011-51-255-650 011-512-55-650. سنبدأ إن شاء الله تعالى استقبال التسجيل في المستوى الأول بكفر الشيخ مشيط عباس مسجد الفتح، المستوى الأول لمدة شهر واحد، تدرس فيه 5 مواد يومين في الأسبوع فقط. من يريد أن يحضر معنا في المستوى الأول إما مباشرة أو عبر النت يتصل على الشيخ الشواتفي 100-36-75-133 أيضا عندنا دار المحدثين لها فروع، من يريد أن يفتح فرع عنده في بلده فليتصل بالشيخ المشمهندس أحمد سامي 011-43-29-84-21. نظام دار المحدثين يشترط أن يكون عندك 5 حفاظ للقرآن الكريم و15 لم يختموا، يبقى هنبدأ ب20. اللي ختموا القرآن الكريم هيبدأوا في حفظ الصحيحين مباشرة، والذين لم يختموا هيبدأوا في حفظ كتيب آخر اسمه صحيح الأداء، اسمه صحيح الأذكار، صحيح الأذكار. في خلال 3 أشهر إن شاء الله تجد نفسك قد حفظت الصحيحين بفضل الله تبارك وتعالى. وكلا الطائفتين يدرسون كتابا اسمه الآداب الإسلامية، يتعلموا فيه الآداب النبوية. البشمهندس أحمد سامي المنسق لدار المحدثين 011-43-29-84-21. أيضا جمعية سماحة الإسلام بالغردقة، هذه الجمعية تطبع كتبا للتعريف بالإسلام وتضعها في المتاحف وفي الغردقة ونحوها في أماكن الزيارة بلغات متعددة، والحمد لله رب العالمين في كل أسبوع لا يمر أسبوع حتى يسلم 2 أو 3 من روسيا، من فرنسا، من إيطاليا، من أمريكا. يعني كنت هناك في زيارتهم وأنا جالسين قالوا هذه أخت من بولندا بتعلن إسلامها. في كتاب بيطبعوه عن التعريف بالإسلام ب2 جنيه، الكتاب بالنسخة ب2 جنيه، بيطبعوا 10,000 لو تحب تشارك مثلا في 10 نسخ ب20 جنيه، 100 نسخة ب200 جنيه، ربما ال10 نسخ يوزعوا على 10 فيسلم منهم 3، الثلاثة الذين أسلموا وكنت سببا في إسلامهم كلما صلوا أو صاموا لك مثل أجرهم. جمعية سماحة الإسلام بالغردقة تصل بهذا الرقم الأستاذ رجب 011 533 مرة أخرى 74 011 533 533 74. هيرد عليك الأستاذ رجب، ده أسلم على إيده عدد كثير جدا ما شاء الله تبارك الله. الرقم مرة أخرى 011 533 533 74، جمعية سماحة الإسلام بالغردقة. أما الذين يريدون طلب العلم عن بعد لا يستطيع أن يأتي ويحضر، فممكن نعطيه برنامج ويبدأ يسمع في الهاتف مرتين في الأسبوع، وكلما انتهى من مادة نعطي فيه إجازة ونرفعه إلى مادة أخرى. طلب العلم عن بعد تتصل بالشيخ مبارك 0-100-91-91-682 0-100-91-91-682. أما دورات الفقهية اللي هي 3 أيام أو دورات العقيدة يومين ونأتي ندرسها عندك في بلدك، إذا أردت أن تعقد دورة عندك فيمكن أن تتصل بمنسق الدورات الشيخ أكرم 010-60-28-40-22. الرقم مرة أخرى 60-010-60-28-40-22. أما إخواننا في السعودية فهناك دورات علمية أيضا في خلال يومين أو ثلاثة تخلص كتابا كاملا. القائم على هذه الدورات الأستاذ محمد رجب داخل السعودية 0500-480-410 0500-480-410. الإخوة الذين يريدون حفظ القرآن الكريم عندنا دورة الآن الحمد لله فتحت في اسكندرية، دورة تحفيظ القرآن الكريم، ممكن تحفظ 10 أجزاء في خلال شهر، والسكن مجانا والأكل والشرب مجانا. هذه الدورة القائم عليها الأخ أحمد عبد العزيز 010-20-74-81-26. تريد أن تلتحق بها في العجمي بالإسكندرية 010-20-74-81-26. أيها الأحباب الكرام، نعود إلى أخذ أسئلتكم واتصالاتكم. هذا السائل الذي يسأل ويقول: ما هي كيفية غسل الجنابة؟ أخي الكريم، غسل الجنابة تستنجي أولا وتغسل ما حول الذكر بالماء والصابون أكرمك الله، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تغسل رجليك. أكرر غسل الجنابة مرة أخرى، تغسل ما حول الذكر من المني ونحوه بالماء والصابون، ثم تغسل يديك بالماء والصابون، ثم لا تستعمل الصابون بعد ذلك، تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك، ثم تغسل رأسك 3 مرات، ثم الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذا هو غسل الجنابة. السؤال معنا اتصال، تفضل اختنا نهلة، تفضل يا
أيوة أختنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي.
تفضل يا أختنا.
أقول لحضرتك يا شيخ لو تكرمت ربنا يبارك فيك الأول.
آمين وإياك، تفضل.
بقول لحضرتك تحياتنا الأول للشيخ حزمة وإسماعيل، وربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويصونه.
آمين يا رب العالمين.
بقول لحضرتك حاجة بالنسبة للدورات الفقهية، منشأة عباس يعني لها الحظ الأكبر عننا هنا في القاهرة. إحنا هنا حضرنا دورة في الرحاب، فبطل حضرتك في دورات تانية في القاهرة لنا إحنا، وبعدين حضرتك ما بجيش العزيز بالله خالص، وإحنا في المنطقة في الزيتون هنا ما فيش دورات خالص لينا. وحاجة تانية أقول لحضرتك حاجة، في دعاء بالنسبة للنزيف، وفي برضو سؤال لو سمحت بالنسبة إن هو إن أنا يعني أمسح على زي العمامة بالضبط على ربطة الرأس وأنا متوضية لفتها وأنا على وضوء، تبقى الكيفية إيه لو سمحت؟ ربنا يكرمك يا شيخ رب ويديك الصحة ويبارك فيك.
بارك الله فيك يا أختنا.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، أختنا منة، تفضلي يا أختنا.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اغلق التلفاز عشان تسمعيني بالهاتف. بارك الله فيك.
لو سمحت لو سمحت كنت عايزة اسأل على الفرد بتاع صندوق النقد الدولي حلال ولا حرام، وخاصة ان كان في سؤال دلوقتي المسؤول لحضرتك بتقول ان حتى فلوسها في البريد حضرتك قلت لها ان ربا هو حرام. ولو قلنا ان هي الدولة مضطرية فالدولة عندها موارد، ولكن ممكن الشخصة دي ممكن ما عندهاش موارد. انا ما بقولش ان القرض ان الربا حلال، انا بقول ان عايز اعرف حكم الدين في القرض بتاع صندوق النقد الدولي.
شكرا. شكرا لله. حاضر اجاوبك ان شاء الله. نبدأ بسؤال أختنا منا بارك الله فيها. أنا أشكرك جدا على الغيرة على الإسلام والمسلمين، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرعاك، وأبشرك بأن الآن مصر أوقفت التعامل مع صندوق النقد الدولي الآن، وأخرت موضوع القرض وقالت لظروف داخلية. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا هذا القرض. والقرض ده يا جماعة ده قرض بسيط جدا، يعني القرض ده 4 مليار تقريبا واربعة من عشرة، يعني لا يكمل 5 مليار. عندنا واحد فقط من المفسدين الذين أخذوا من أراضي الدولة كم مليون متر، واحد فقط على سبيل المثال، واحد فقط كان اشتري كم مليون متر وبنى عليهم مدينة كبيرة وبدأ يأجرها للناس ويبيعها، كان شاري المتر بمية جنيه، والمتر أيامها كان بألفين جنيه كاش نقدا. فهو طبعا بوساطته ومعرفته بالوزارة أيام مبارك كان المتر بمية جنيه وبالتقسيط، وحتى الآن لم يدفع شيئا. الدولة بتعمل معاه تسوية، بتقول له طيب خلاص بدل ما ندخلك السجن احنا نعمل تسوية مصالحة، هتدفع المتر بألفين جنيه زي ما أيامها كان ونقدا. تعرفون الفرق بين المية جنيه والألفين جنيه كم؟ 22 مليار. 22 مليار. فالأمر بسيط جدا وسهل، وإن شاء الله مصر تستغنى عن القرض ده، وزي ما أختنا الكريمة قالت بأن فيها موارد كثيرة. فأسأل الله عز وجل أن يغنينا بالحلال، وإحنا إن شاء الله ندعو الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب الحلال بتقوى الله تبارك وتعالى. أختنا نهلة بارك الله فيها، أسأل الله أن يحفظها وأن يرعاها وجميع أخواتنا وإخواننا جميعا. تسأل عن مسألة المسح على الخمار. العلماء يقولون إذا كان الخمار يشق نزعه يجوز المسح عليه. كيف؟ تمسح على مقدمة الرأس ثم تكمل على الخمار، يعني تمسح على الشعر في مقدمة الرأس الناصية ثم تكمل على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة التي يشق نزعها. معنا سؤال. أيوة اتفضل. تفضلي. طيب خلاص قطع الخط. نقول لأختنا الكريمة يجوز المسح على الخمار إذا كان يشق نزعه، أما إذا كان لا يشق نزعه فتمسح على الرأس لا سيما إذا كنت في بيتك بارك الله فيك. أيضا نقول لإخواننا الذين يسألون عن مسألة ما واجبنا تجاه الأحداث والقنوات التي تقلب الحقائق وتكذب، نقول واجبنا أن نبين للناس أن هذه القنوات التي فيها إعلاميون يكذبون، يعني القتلى كانوا من التيار الإسلامي عند الاتحادية فأتوا بالجنائز وقالوا انظروا إلى الإسلاميين قتلوا الشعب والكل يشاهد ذلك، فنقول لهم مثل هذا الكذب الذي يظهر من أفواه هؤلاء القوم يجب علينا أمران. الأمر الأول أن نقاطع هذه القنوات تماما، أو أن نفتح القناة ونتصل عليهم ونبين لهم كذبهم أمام المشاهدين بأحد أمرين، إما نقاطعهم تماما ونظل في نشاهد القنوات الإسلامية التي تأتي بالخبر الصادق، أو لو فتح أحدنا على هذه القنوات يفتح بنية أن يتصل وأن يرد عليهم وأن يبين لهم خطأهم وكذبهم حتى يعلموا جميعا أن الشعب قد اكتشف كذبهم وقد اكتشف قلبهم للحقائق. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأحباب الكرام، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أدعوه سبحانه وتعالى أن يحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم طهر بلدنا من المفسدين، اللهم طهر مصر من المفسدين، اللهم من أراد مصر بخير فأعزه وبارك له في سعيه، ومن أرادها بسوء فأذله واجعل كيده في نحره. اللهم من أراد مصر باضطرابات وخراب ودمار فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، وانتقم منه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيس دولتنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعونه عليه، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء، اللهم اصرف عنه بطانة السوء يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا، اللهم ألف على الحق قلوبنا، اللهم اجمع على التوحيد كلمتنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واحفظ أعراضنا، واحفظ أعراضنا، اللهم سدد ديون مصر، اللهم سدد ديون مصر، اللهم سدد ديون مصر. اللهم إننا لا نحسن التدبير فدبر أمورنا، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم وفق رئيس دولتنا لتطبيق الشرع وإقامة العدل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بتطبيق الشريعة الإسلامية، اللهم أعزنا بالإسلام وانصرنا بالإسلام وأغننا بالإسلام وألف بين قلوبنا بالإسلام. اللهم وفق المخلصين واهد العاصين، اللهم اهد البلطجية والعاصين، اللهم اهد البلطجية والعاصين، اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم اهدهم لما تحب وترضى. اللهم اصرف عنا إفساد المفسدين وخراب المخربين وتدمير المدمرين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارحم المستضعفين المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرض.